بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تقدم معنا الكلام في أن أولئك الفتية الأخيار لما نبذوا دين قومهم وفارقوا معتقد ملكهم أووا إلى ذلك الكهف على رجاء منهم أن ينشر لهم ربهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا. فالله جل جلاله كان عند ظن هؤلاء العباد به، فأجرى لهم صنوفا من الكرامات، أولها أنه ألقى عليهم النوم العميق سنين عددا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم الكرامة الثانية أنه منع حر الشمس من الوصول إليهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ثم الكرامة الثالثة أن الله جل جلاله قد ألقى عليهم النوم وأبقى أعينهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم الكرامة الرابعة أن الله جل جلاله برحمته جعل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تؤثر الأرض في أجسادهم. ويدخل في ذلك أنواعا من الكرامات، أنهم خلال هذه المدة كلها لم يعثر لهم على أثر، بل حفظهم الله جل جلاله برحمته وكلأهم بعينه ورعايته، وألقى عليهم من المهابة والجلالة بحيث إنه لا يستطيع أحد أن يطلع عليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ومن ذلك أيضا أنهم ما احتاجوا إلى طعام ولا شراب طوال هذه المدة، بل أبقى الله حياتهم دون حاجة إلى ما يحتاج إليه الناس من الطعام والشراب وغير ذلك. من هذه الكرامات أن الله جل جلاله منع عنهم الآفات والأمراض والهوام ودواب الأرض، كل ذلك لا سبيل له للوصول إليهم. بعد هذا كله، بعد تلك المدة الطويلة، الله جل جلاله بعثهم من رقادهم وأيقظهم من سباتهم. لما استيقظوا رضوان الله عليهم حاروا في أمرهم وطرحوا هذا السؤال: كم لبثتم؟ فكان جواب بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. والفريق الآخر قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، يعني دعوا هذا لعلم الله جل جلاله، وكأن هؤلاء قد ترجح عندهم أن المدة طويلة، لكن يقينا لم يخطر ببالهم أنها تبلغ هذا القدر من القرون المتتابعة. وبعد ذلك شعروا بما يشعر به الآدمي من الجوع، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي بدراهمكم، فلينظر أيها أزكى، أيها أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، ليكن عاقلا حكيما في مخرجه، في ذهابه، في شرائه، في رجوعه، ولا يشعرن بكم أحدا لئلا يستدل عليكم الناس. لكن قدر الله عز وجل أن ذلك الشاب لما خرج وجد الأمور قد تغيرت، ولسان حاله يقول: ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. وجد تغيرات كبيرة قد طرأت على حياة الناس وشخوصهم وأشكالهم وما يستعملونه. فلما أخرج تلك الدراهم من أجل أن يشتري الطعام، نظر البائع فيها فإذا هي من قرون غابرة ومن أزمنة داثرة، ليست هي العملة التي يستخدمونها في معاملاتهم، فأطلع عليها من بجواره، ثم بعد ذلك نادى بعضهم بعضا وغلب على ظنهم أن هذا الفتى قد عثر على كنز وعملات نادرة، أو أنه يكتنز شيئا ما يطلع عليه الناس. ها هنا افتضح أمره وشاع خبره ورفع شأنه إلى الملك. قدر الله عز وجل أن تكون الأحوال قد تغيرت، وقد صار القوم مؤمنين موحدين، هلك ذلك الجبار الطاغية الذي فروا منه، وهلك أقوامهم الذين كانوا على دين الوثنية، وخلف من بعدهم ناس طيبون مؤمنون موحدون. فلما ذهبوا بهذا الفتى إلى الملك وسأله عن خبره، قال له: نحن ناس قد وحدنا ربنا وعرفنا إلهنا وآمنا بسيدنا ومولانا، فخوفنا من أقوامنا فولينا مدبرين وأوينا إلى الكهف. سبحان الله، وكانت القصة يتناقلها الناس جيلا إثر جيل، بأن هناك فتية قد خرجوا في الدهر الأول ولا يدرى ما خبرهم ولا أين ذهبوا. حينها أيقن الملك أن هؤلاء هم، فانطلق ومن معه من الحاشية والمساعدين والوزراء والكبراء والمستشارين ومن تيسر خروجه من عامة الناس، انطلقوا إلى ذلك الكهف. يقول الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم. وكذلك أي مثل ما أنمناهم وأيقظناهم بعد تلك المدة الطويلة بهيئاتهم، أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أهل زمانهم، عثروا عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم، يسرنا لأهل ذلك الزمان العثور على أولئك الفتية الأخيار. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ما هو وعد الله؟ البعث والنشور، أن الله جل جلاله الذي أيقظ هؤلاء بعد ذلك السبات الطويل والنوم المديد الله جل جلاله قادر على أن يحيي الموتى، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، أن القيامة لا شك فيها. سميت القيامة ساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لأن أهلها إذا سئلوا كم لبثتم فإنهم يحارون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لأن القوم كانوا مترددين محتارين، فمنهم من يشك في القيامة كحال أهل زماننا، ومنهم من يقول تبعث الأرواح دون الأجساد كحال بعض أهل زماننا أيضا. فالله جل جلاله أراهم هذه الآية رأي عين، أن الذي بعث هؤلاء بعد نومهم قادر على أن يبعثهم بعد موتهم، والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، كما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله في القرآن الكريم قد ذكر لنا نماذج لبعث الموتى سوى هذا النموذج، ففي سورة البقرة وحدها خمس نماذج، الله جل جلاله ذكر قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم ذكر خبر أولئك الذين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله جل جلاله بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. ثم النموذج الثالث، نموذج الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والنموذج الرابع ذلك العبد الصالح وهو عزير في قول أكثر المفسرين، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والنموذج الخامس لما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، فأمره الله بأن يأخذ 4 من الطير وأن يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن ويخلطهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، قال الله عز وجل ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه نماذج الله جل جلاله ساقها لنا في القرآن، والذي قدر على أن يحيي نفسا قادر على أن يحيي الأنفس كلها. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يقول الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذا المعنى ذكره ربنا جل جلاله في سورة الحج مستعرضا رحلة الخلق، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، يتوفى قبل أن يبلغ الشيخوخة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولذلك ربنا جل جلاله جعل قصة أصحاب الكهف آية من آياته. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. التنازع هو أشد الاختلاف، حصل بين القوم اختلاف. يقول المفسرون: هؤلاء أصحاب الكهف كانوا ينتظرون مجيء صاحبهم بالطعام، ففوجئوا بأنه يأتي معه جمهرة من الناس، وما جاءوا من أجل أن ينكلوا بهم ولا من أجل أن ينزلوا بهم العقوبة والمثلات، وإنما جاءوا مرحبين مستبشرين مثنين لأنهم مؤمنون. لكن هؤلاء الفتية كانوا عقلاء، علموا أنهم لن يستطيعوا بعد هذه السنوات المتطاولة أن يتكيفوا مع هذا المجتمع الجديد، فمعلوم بأن الأجيال إذا تفاوتت لا يكون بينها تناغم. الآن ابن 15 سنة إذا جلس مع ابن 90 أو ابن 100 في الغالب ما يكون بينهما 1000، فكيف لو كان ابن 300 سنة أو تزيد؟ فلا شك أن الإلف مفقود، ولذلك سألوا الله أن يميتهم فأماتهم الله موتة الحق، تمددوا في أماكنهم وقد صاروا صرعا. فها هنا اختلف هؤلاء الناس أهل المدينة، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، صاروا فريقين. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني انقسموا إلى فريقين، فريق يقول سدوا عليهم هذا الكهف وذروهم فيه كما كانوا حفظا لهم وصيانة، وأما الفريق الآخر يقولون لا، هؤلاء لا بد أن نقيم عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء هل كانوا مؤمنين هؤلاء القائلون أم كانوا كفارا؟ تردد في ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن قد علم من شرعنا إخوتي وأخواتي أن بناء المساجد على القبور ممنوع، ولو كانت قبورا لناس صالحين، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ذم على ذلك وتوعد لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضوان الله عليهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك لا متمسك في هذه الآية لمن يريدون الاستدلال بها على مشروعية بناء المساجد على القبور، فإنا لا ندري من هؤلاء القائلون، أكفار أم مؤمنون؟ ثم لو فرض بأنهم مؤمنون فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم، فإننا متعبدون بقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، من الذين سيقولون؟ قال بعض المفسرين: هم اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين طرحوا تلك الأسئلة ابتداء محرضين أهل الشرك من أمثال النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. وقال آخرون: بل هم نصارى نجران، وكيفما كانوا فهم قائلون بغير علم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون أهل الكهف ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فريق آخر سيقولون لا، بل كانوا أربعة، بل كانوا خمسة وكان الكلب سادسهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. ذم الله الفريقين بقوله رجما بالغيب. رجما بالغيب، الرجم بالغيب هو القول بغير علم، ومنه قول زهير: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. كحال الذي يرجم لا يدري أين تذهب حجارته. ولذلك ربنا جل جلاله أخبر بأن هؤلاء القائلين ما عندهم أثارة من علم، وإنما هم يرجمون بالغيب رجما بالغيب. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وما قال رجما بالغيب، فعلم بذلك أن أهل الكهف رضوان الله عليهم كانوا سبعة وكان الكلب ثامنهم، لأن الله جل جلاله إذا حكى في القرآن قولا وسكت عنه دل ذلك على تقريره ذلك القول. مثاله يقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هؤلاء المشركون ادعوا دعوين: الأولى وجدنا عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها. الله جل جلاله نفى الثانية: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الأولى: وجدنا عليها آباءنا، دل ذلك على أن آباءهم كانوا من أهل الفواحش. وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فها هنا أيضا هؤلاء الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم، الله جل جلاله سكت عن قولهم، ثم قال سبحانه: ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من ذلك القليل. كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، وحق له رضوان الله عليه أن يقول ذلك، فهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، فكان من أبرز علماء الصحابة في تأويل القرآن عليه من الله الرضوان. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تمار من الامتراء الافتعال، وأخذه من المرية أصله من المرية التي هي الشك. فكأن المتجادلين كل منهما يشكك صاحبه في قوله، وقد يفضي ذلك إلى الشك في الدين. ولذلك الله جل جلاله نهى عن المراء، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء، قال: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة، أي في أعلاها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال: ذروا المراء لقلة خيره. ذروا المراء فإن المراء لا يأتي بخير. ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. فلا تمار فيهم، أي لا تمار في عدة أصحاب الكهف، إلا مراء ظاهرا، أي دون تعمق. وينبغي أن يكون هذا هدي الإنسان المؤمن. لو أنك وجدت إنسانا يجادل بالباطل وما له غرض في الوصول إلى الحق، فلا تطل الكلام معه، بل قل له: نتأمل إن شاء الله، ننظر، ونحو ذلك، من أجل أن تصرفه صرفا جميلا. يقول الله عز وجل: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لا تستفتي يهوديا ولا نصرانيا في هذا الأمر. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أبهمهم قصدا، أبهمهم زمانا، وأبهمهم مكانا، وأبهمهم عددا، وأبهمهم شخوصا. الله جل جلاله ما ذكر زمان أصحاب الكهف، ولا مكان ذلك الكهف، ولا ذكر عددهم يقينا، ولا ذكر أسماءهم. هذا كله لأن المقصود الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ولذلك تجد هذا مضطردا في قصص القرآن، مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا الرجل ما اسمه؟ الله أعلم. ما وظيفته؟ الله أعلم. كم كان عمره؟ الله أعلم. حتى إذا ذكر ربنا جل جلاله أشخاصا بأعيانهم فإنه في الغالب لا يسميهم. مثلا يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما اسم امرأة نوح؟ ما اسم امرأة لوط؟ الله أعلم. إلى أن يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما اسمها؟ ما عرفنا ذلك إلا من السنة أنها آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، لكن في الغالب القرآن الكريم يطوي ذلك طيا، لأن المقصود الاعتبار والاتعاظ، لقد كان في قصصهم عبرة فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم قال جل من قائل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، المقصود بالغد المستقبل، المستقبل. ومنه قول زهير وأعلم علم الأمس وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، يعلم ما كان اليوم ما كان بالأمس، أما ما يكون في المستقبل فإنه لا يعلم عنه شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تقولن، نهي ها هنا مؤكد بالنون الثقيلة، ما قال الله ولا تقل بل قال ولا تقولن لشيء، لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا قائلا إن شاء الله. علق دائما بمشيئة الله جل جلاله. قال المفسرون وفي هذا من اللطف والرفق بمحمد خليل الله صلوات الله وسلامه عليه شيء عظيم. ربنا جل جلاله ما بدأ السورة بهذه الآية بل أعطاه مراده، يعني هو عليه الصلاة والسلام لما سأله المشركون قال لهم سأجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي عليه 15 يوما حتى أرجف أهل مكة. الله جل جلاله ما بدأ بالعتاب واللوم بل بيّن له القصة التي سئل عنها وفصلها أحسن التفصيل وأتمه وأكمله، ثم بعد ذلك قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مثل ما قال له في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ما افتتح الآية بقوله لما أذنت لهم بل قدم العفو عفى الله عنك من أجل أن يطمئن صلوات ربي وسلامه عليه. فها هنا أيضا الله جل جلاله كرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن بين له القصة التي سألوه عنها، ثم بعد ذلك قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إخوتي أخواتي نبقى مع فاصل يسير أرجع بعده لاستكمال هذا التفسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. الله جل جلاله يؤدبنا في هذه الآية الكريمة بأن نعلق أمورنا كلها على مشيئته جل جلاله، فلا يقولن أحدنا سأصنع كذا سأفعل كذا سأقول كذا إلا إذا قال إن شاء الله، لأن يقيننا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة نبي من الأنبياء السابقين، وهو سليمان بن داود على نبينا وعليهما سلام الله. والحديث في الصحيحين: قال سليمان بن داود: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي، فطاف على نسائه فما حملت سوى واحدة منهن ووضعت نصف إنسان. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. فهذا تأديب من الله جل جلاله لنا. ولا تقولن أيها المسلم لشيء، لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. قيل المعنى: إذا نسيت الاستثناء إن شاء الله فاذكره، لأن إن شاء الله هذه إنما تقيك كفارة اليمين. وقيل إن شاء الله إذا نسيت شيئا أي شيء فقل إن شاء الله. لماذا؟ لأن ذكر الله يطرد الشيطان، والنسيان من الشيطان. وقد دلت على ذلك 3 آيات من القرآن، قول ربنا جل جلاله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله جل جلاله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقوله جل جلاله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لما كان النسيان من الشيطان فإذا حصل فاذكر الله عز وجل، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فسر ربك جل جلاله أن يأتيك بخبره وأن يعلمك إياه، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي علم أبانا الأول، وعلم آدم الأسماء كلها، وهو الذي علم الأنبياء ففهمناها سليمان، وخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فها هنا أيضا: إذا خفي عليك علم شيء فسل الله أن يعلمكه، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقول جل من قائل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبث هؤلاء الفتية في ذلك الكهف 300 سنين، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة والكسائي بالإضافة من غير تنوين: 300 سنين وازدادوا 9. أما على قراءة الجمهور فسنين يمكن أن تعرب على أنها بدل أو تمييز، بدل من العدد أو تمييز. وأما على قراءة حمزة والكسائي فإنها تعرب على أنها تمييز. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه الآية تفسر قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، كما هذه السنين ها هنا 300 سنين وازدادوا 9. 9 أي 9 سنين، مثل ما تقول: عندي 100 درهم وخمسة، أي 5 دراهم مثلا. عندي 10 من الأولاد و3، أي 3 أيضا من الأولاد. فها هنا لبثوا في كهفهم 300 من السنين الشمسية التي يتعامل بها أهل الكتاب، وازدادوا 9 أي من السنين القمرية التي يتعامل بها قومك يا محمد. فإن العرب كانوا يتعاملون بالأهلة، بينما غيرهم كانوا يتعاملون بالسنين الشمسية. والله جل جلاله جعل الشمس ميقاتا لليوم نعرف بها صلواتنا وأوقاتنا،
وجعل الأهلة ميقاتا للشهور والسنين، كما قال جل من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فها هنا يقول الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. الله أكبر. رغم أن الله جل جلاله بيّن مدة لبثهم بيانا شافيا، إلا أنه يعلمنا أن نرد العلم إليه سبحانه وتعالى، مثل ما قال: أولئك الموفقون ربكم أعلم بما لبثتم. ها هنا أيضا: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. الله جل جلاله خص نفسه بعلم الغيب، يعلم غيب السماوات والأرض، يستوي في ذلك الموجود والمفقود والممكن والمستحيل والدقيق والجليل والكبير والصغير واللطيف والكثيف. الله جل جلاله يعلم غيب السماوات والأرض، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قوله جل من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وفي قوله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وكما في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكما في قوله: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وكما في قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وفي القراءة الأخرى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ونحو ذلك من الآيات. عالم الغيب والشهادة جل جلاله. فها هنا أيضا الله جل جلاله يقول: له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع، هذه من صيغ التعجب، أي ما أبصره وما أسمعه. ما أبصره وما أسمعه، بصير بسائر المبصرات، سميع لسائر المسموعات جل جلاله، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا المعنى تكرر في القرآن، كما في قوله جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله هو السميع البصير. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي. ها هنا الله جل جلاله يثبت أنه ولي المؤمنين، والولاية ها هنا بمعنى القرب الذي يترتب عليه النصر والتوفيق والتسديد والإعانة والتأييد ونحو ذلك من مستلزمات الولاية. ما لهم من دونه من ولي. وولايته جل جلاله لعباده المؤمنين قد تكررت في القرآن، فقوله جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ونحو ذلك من الآيات. فالله جل جلاله يثبت ولايته لعباده المؤمنين، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه قراءة الجمهور، وقرأها ابن عامر رحمه الله: ولا تشرك في حكمه أحدا. يا أيها المخاطب، لا تشرك مع الله أحدا في حكمه. الله جل جلاله هو الخالق وهو الحاكم، الله جل جلاله هو الذي خلق، هو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انفراد ربنا جل جلاله بالحكم قضية قرآنية، القرآن يبدئ ويعيد في تقريرها، كما في قوله جل جلاله: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي قوله جل جلاله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فالحكم لله العلي الكبير، ونحو ذلك من الآيات. ولذلك يا أيها المسلمون، يا إخوتي وأخواتي، تحكيم ربنا جل جلاله في حياتنا بأن نحل ما أحل وأن نحرم ما حرم ليست قضية اختيارية، ليست راجعة لأهواء الناس، وإنما هي قضية عقدية. إذا كنت تؤمن بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يبعثك، هذه القضايا التي قد شددت بها قلبك وعقدت عليها عزمك ولا تقبل فيها شكا ولا امتراء، وكذلك ينبغي أن تعتقد يقينا أن الله هو الحكم، أن الله هو الحاكم، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. والأنظمة التي يستوردها الناس من بلاد الشرق والغرب هي على نوعين: أنظمة إدارية تفصيلية تحقق مصالح الناس، هذه لا مانع من أن نستفيد من غيرنا فيها، لأن الله جل جلاله قد جعلها، قد سكت عنها، وهي التي يسميها علماؤنا بالمصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، بل أوكلها إلى الناس ينظرون فيما يحقق مصلحتهم. ولذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ المنبر ولم يأتي بذلك دليل، وأنه قد حفر الخندق وقد أخذ المنبر من الحبش، وأخذ حفر الخندق من حضارة فارس، جاء من بعده أصحابه رضوان الله عليهم فدونوا الدواوين التي فيها أسماء الجند ليعرف من غاب ومن حضر، ومصروا الأمصار وأرخوا الكتب، كل ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضوا العطيات في كتاب معلوم لكل إنسان عطاؤه، هذا كله من الأنظمة الإدارية التي لا مانع أن يستفيد المسلمون من غيرهم فيها. أما الأنظمة التشريعية التي تتعلق بالحلال والحرام والأمر والنهي، فمثل هذه لا خيار لنا فيها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله جل جلاله في هذه الآية بين أن الذي يحكم غير الله مشرك، ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي سورة الأنعام يقول الله عز وجل في شأن المشركين الذين كانوا يجادلون في حرمة الميتة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في تحليل الميتة التي حرمها الله إنكم لمشركون. إخوتي وأخواتي، في ختام هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، فوائد لا بد من التنبيه عليها. أول هذه الفوائد أن الله جل جلاله يجعل من الآيات ما يكون سببا في هداية من تدبرها. ها هنا الله جل جلاله قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. أراهم الله عز وجل هذه الآية ليعلموا أن وعد الله حق. ومن فوائدها أن القيامة حق لا ريب فيها، القيامة حق لا شك فيها، وقد تكرر هذا في القرآن مرارا. ثم من فوائد هذه الآية، قال الألوسي رحمه الله الشهاب في روح المعاني: واستدل بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، ونسب ذلك إلى الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي. ثم رد ذلك بقوله، أي الألوسي: وهو قول عاطل باطل فاسد كاسد. الألوسي رحمه الله يرد هذا ردا قويا بأنه قول عاطل باطل فاسد كاسد. ثم أورد رحمه الله الأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ المساجد على القبور. هذه فائدة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، وقد مضى معنا ذكر بعض هذه الأحاديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وكذلك أم حبيبة أم سلمة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أولئك شرار الخلق عند الله. ومثله أيضا الأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولذلك العلماء قالوا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. ومما يدل على هذا أيضا حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. المعنى: لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كفعل اليهود والنصارى، لأن ذلك كان سببا لعبادة من عبدوا الأصنام. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي حديث أمنا عائشة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به، يعني لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأيضا في حديث جابر في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، إلى آخر تلك الأحاديث. هذه فائدة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها إخوتي وأخواتي، لئلا نضل ولا نزل، ولأن اتخاذ القبور على المساجد من سنن النصارى. أيضا من فوائد هذه الآيات أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. فهؤلاء قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك. ولذلك في حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا، ألا تدع صنما إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كان القبر مشرفا أو ظاهرا مبنيا فسويه. ومن فوائد الآيات أن أهل الكتاب جريئون على القول في أمر الدين بغير علم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخره. ومن فوائدها ذم من تكلم بغير علم ورجم بالغيب، فإن الله جل جلاله ذم أولئك القائلين بأن أهل الكهف كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم أو خمسة سادسهم كلبهم بقوله رجما بالغيب. ومن فوائدها وجوب رد العلم إلى عالمه جل جلاله، قل ربي أعلم بعدتهم. ومن فوائد الآيات أن المهم في القصص الاعتبار، ليس مهما معرفة العدد، أو ليس مهما معرفة الأسماء أو الزمان أو المكان. ولذلك قال ربنا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ومن فوائد الآيات النهي عن سؤال أهل الكتاب واستفتائهم في شيء من العلم، لأن الله قال ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وأيضا يتفرع على هذه الفائدة المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم، يعني ما عنده ورع يحجزه، ما عنده دين يمنعه من أن يقول على الله ما لا يعلم. ومن فوائد الآيات كذلك أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، يعني بمعنى الشخص قد يستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. ولا تستفتي فيهم، أي في أهل الكهف، منهم أحدا. ولذلك أيضا الشخص قد يستفتى مثلا في علم الفرائض، علم المواريث، لكنه لا يعرف شيئا مثلا في المعاملات، البيع وما أشبه ذلك، أو قد يستفتى في الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق، لكن فهمه قاصر فيما يتعلق بالسياسة الشرعية أو العلاقات الدولية، ما له في ذلك كبير اطلاع. ومن فوائد الآيات حرص الإسلام على صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد. بعض الناس يجهد نفسه في لون أصحاب الكهف، ما كان عصا موسى من أي خشب كانت، القتيل بني إسرائيل بأي جزء من البقرة ضرب، الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح في أي مكان هو، ونحو ذلك. ومن فوائد الآيات النهي أن يقول الإنسان سأفعل كذا في المستقبل إلا معلقا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. ومن فوائد الآيات أن أفضل الدواء للنسيان ذكر الله، واذكر ربك إذا نسيت، وأنه يجب طلب الهداية من الله رب العالمين، وقل عسى أن يهديني ربي. ومن فوائد الآيات، وهذه فائدة عظيمة لطلبة العلم، أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. الآية تقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وما تركنا ربنا نتخبط، وإنما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومن فوائد الآيات أن البيت ينسب لساكنه وإن لم يكن مالكا له، ولأن ربنا قال ولبثوا في كهفهم، وهم ما كانوا متملكين لهذا الكهف. ومن فوائدها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لما في هذه الآيات من البيان الدقيق والأسلوب الشيق في قصة أصحاب الكهف. وإلا لنا أن نسأل من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل 100 سنة قمرية تزيد 3 سنين على السنوات الشمسية، وأن كل 33 سنة شمسية تزيد عليها سنة قمرية. هذا كله ما كان في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله إياه عن طريق الوحي. ومن فوائد الآيات أن المسلمين ينبغي أن يعولوا في تاريخهم على السنين القمرية لا غيرها، وللأسف هذا الأمر الآن يكاد يكون نسيا منسيا، فإن الناس يعرفون يناير وفبراير، ويعرفون شباط وآذار ونيسان وآيار ونحو ذلك، وقل من الناس من يعرف في أي شهر نحن، هل في ذي القعدة أم في ذي الحجة، ما يعرفون في أي. كل الناس الآن يدرك أننا في سنة 2020 ميلادية، لكن لو سئلوا في أي سنة قمرية نحن فما يعلمهم إلا قليل. وأيضا من فوائد الآيات أن كل قوم يخاطبون بما يعقلون ويعرفون، وأنه يجب رد العلم إلى عالمه سبحانه، قل ربي أعلم بعدتهم، وكذلك الاهتمام بما في قصص القرآن لكن دون دخول في التفاصيل، التفاصيل التي حجبت عنا وهي التي يسميها العلماء مبهمات القرآن، هذه ما ينبغي لنا أن نبحث عنها. وكذلك من فوائد الآيات أن علم الغيب يختص به ربنا جل جلاله وحده، ومن فوائدها إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل على أكمل وجه وأتمه، وإثبات ولاية الله جل جلاله لعباده المؤمنين، ونفي الشريك عنه في حكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي الديني، وأنه لا يجوز الإشراك بالله تعالى في حكمه إذ لا شريك له ولا وزير ولا نصير في ذلك كله، وأن من اتبع أحكام المشرعين في غير ما شرعه الله نسأل الله العافية فقد وقع في الشرك الأكبر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.